الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يليق بجلاله وعظمته وكماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع من قالها يوم لقائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع من سار على نهجه ومن واله. أما بعد، ففي بداية هذا النصف الثاني من العام الدراسي، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيه، وأن يجعله عونا على طاعته وبلوغ محبته ومرضاته. وأسأله تعالى أن يبارك لنا فيما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا شك في أن طالب العلم، بل كل مسلم، يحتاج دائما إلى زاد يقويه على بلوغ الخير ويعينه على الطاعة والبر، وهو التواصي، وذلك عن طريق التواصي والتذكير بالله عز وجل. ولذلك كان العلماء يستفتحون دروسهم وعلومهم بالتذكير بالله جل وعلا. واستفتح الله كتابه بحمده والتذكير بنعمته، تبارك رب العالمين الذي ربى عباده على النعم وأسبغ عليهم الآلاء والمنن ودفع عنهم البلايا والنقم سبحانه وتعالى. وإذا استفتحت مجالس العلم بذكره واستفتحت بالثناء عليه سبحانه، بارك فيها وبارك لمن حضرها وانتفع بما يقال فيها. فمن أطيب ما يقال أن يكون المؤمن قائلا لما يرضي الله جل وعلا، وخير ما يوصى به المسلم تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله وقاه وأعانه وكفاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن أهم ما يوصى به طالب العلم، بل ينبغي أن يوصي به نفسه دائما، وأن يكون مصب عينيه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل طرفة عين، الإخلاص لوجه الله جل جلاله، وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فإن الدنيا فانية وزائلة حائلة، وليس هناك شيء أيا كان قدره وأيا كانت عظمته يصرف العبد عن الله جل جلاله، لأنه لا أعظم من الله ولا أوفى من الله ولا أبر بالخلق من الله سبحانه وتعالى، الكريم الحليم الرحيم العظيم سبحانه وتعالى. تواصي بالإخلاص لإرادة وجه الله. ففي كل مجلس علم ينبغي على كل من جلس، بل في كل مجلس فيه ذكر لله جل وعلا، ينبغي على كل مسلم أن يجاهد قلبه وفؤاده وضميره ونفسه في إرادة وجه الله، وبذلك يبارك للعبد في علمه، ويبارك له في عمله، ويبارك له في جميع شأنه. فإذا أخلص العبد لله طابت أقواله وطابت أعماله، ولن يرى من ربه إلا كل خير. ف فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا يطيب شيء إلا بالإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: هذا الكتاب كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء. كتاب عظيم مشتمل على جوانب عظيمة وعديدة متنوعة من العلم، منها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالمعاملات. والذي يتعلق بالعبادات من العقيدة والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والنذور والأيمان، وما يتعلق بالمعاملات المالية والأنكحة وما يترتب عليها وما يتعلق بها، والمعاملات الجنائية من الحدود والقصاص، والمعاملات القضائية من الشهادات وآداب القاضي، وكذلك أيضا الإقرار والبينات والحجج. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أبوابا متعددة، منها ما يتعلق بتفسير القرآن العظيم، ومنها ما يتعلق بالرقائق والمواعظ والدعوات والأدب، ومنها ما يتعلق بالتاريخ والمناقب والسير، ومنها ما يتعلق بجوانب أخرى كالفتن وأشراط الساعة. نظراً لاشتمال الكتاب على هذه المادة الواسعة من العلم، قد يظن البعض أنه من الصعوبة بمكان أن ننتهي منه في قريب الزمان، وهذا لا يهم. ولذلك كان التركيز على كتاب العبادات والمعاملات وتناول الأحاديث ببطء مقصودا، لأنها هي التي يحتاجها المسلم ويحتاجها الكثير في عباداته وفي معاملاته. ولا يظن أحد أن هذا جاء من فراغ، بل إنه شيء مدروس مرتب. فبدل أن يستعجل في قراءة الكتاب حتى يوصل إلى أبواب واسعة قد يتشتت فيها الذهن ولا يحتاجها الإنسان ويحتاجها كثير من المتخصصين من طلاب العلم، لهذا لم يكن من الفراغ التباطؤ والتأخر في ختم كتاب العبادات، وكذلك إن شاء الله في كتاب المعاملات. وهذا منهج، لأن الناس تحتاج إلى ما تعم به البلوى وتكثر منه الشكوى، ويحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيه. الأمر الثاني: ينبغي على كل طالب علم أن يعلم أن تكرار الأسئلة، تكرار الفتاوى وتكرار المسائل مقصود أيضا، ويراد به أن تكون عند طالب العلم ملكة، الضبط الذي يصل بكثرة التكرار للمسائل، تصل المسائل وأجوبتها إلى ذهنه حتى تصبح شيئا أشبه بالمسلمات. هناك مسائل تمر بنا في الطهارة والعبادة والناس في هذا الزمان، وكنا نتفاجأ كثيرا ونتألم لبعض من ينتسب لطلاب العلم من طلاب العلم أنهم يقولون مثلا بعض المسائل تكرر. أولا هو ينظر إلى نفسه أنه في غنى عن هذه المسائل، بيد أن هناك طائفة قد تكون حديثة عهد، بل ربما هو بنفسه مر عليه يوم وهو أحوج ما يكون إلى معرفة هذه المسائل، ولما عرفها ظن أن غيره ليس بحاجة، لأنه ينظر إلى الناس بنفسه. وهذا شيء وجدناه في أنفسنا حينما كنا مع مشايخنا، تكرر المسائل، الدين كله تكرار. وهذا التكرار لو يعلم الإنسان ما فيه من الأسرار التربوية والنفسية لحار عجبا. القرآن كله تكرار لقصص الأنبياء، وتكرار للمواعظ. الفاتحة تكررها في اليوم أكثر من مرة، لكن ما فيها من الحكم والأحكام والمسائل يصبح عندك أمر مسلما لا يمكن أن تتنازل عنه بحال. ولذلك يحرص أعداء الإسلام اليوم على التعليم المنتقل، خلاص الشخص قرأ مرة وفهم ينتهي، ولذلك لا يجمع شفاهة ولا يبقى عنده شيء ولا يركز ذلك التركيز الذي كان يعرفه الأولون. كان الطفل منذ نعومة أظفاره حينما يدخل للتعليم والتحفيظ يقرأ الهمزة بفتحها وكسرها وضمها من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وهو يكرر كيف تنطق بجميع، لكن لا يمكن أن يلحن لسانه يوما من الأيام، لأن بهذا التكرار وصلت هذه الأمور عنده إلى درجة لا شعورية من الضبط والإتقان. فلا يحسب أحد أن هذا التكرار أنه ممل، إنما الذي يمل الباطل، أن الحق لا يمل. والإنسان ما دام يعلم أن هذه الأحكام مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بسماعها ومعرفتها وبيانها، فعليه أن يحمد الله عز وجل أن الله بلغه أنه علمها، وتكرارها يزيده ثباتا وضبطا وإتقانا. الأمر الثاني، لا تقيم دروس أهل العلم بالأشخاص، لأن المستويات متباينة متفاوتة، فهناك أمور ينبغي التنبيه عليها وهي رعاية حرمة مجالس العلم وآداب طالب العلم. إذا كانت مجالس العلم أو أهل العلم يدرسون ولهم منهج، اشتكى لي البعض، ولاحظت أن البعض قد يكتب، يعني نحن في بداية هذا الفصل أحببنا أن ننبه على بعض الملاحظات حتى يمكن تلافيها في المستقبل. فالبعض مثلا إذا حضر بعض الدروس يحرص على أن يقيم الدرس بدرجات متفاوتة، فإن كان من طلاب العلم المتمكنين، إذا كان متمكنا ينظر إلى أن مستوى الدرس دونه، والعكس إذا كان مبتدئا يراه فوقه. والواقع أن دروس العلم لا يلتفت إليها في المستوى، يعني يترك أهل العلم في تعليمهم وتوجيههم بتوفيق الله. والله لولا الله ثم توفيق الله مرة ثانية نقول لولا الله أولا وآخرا، والله ما فهمنا ولا اجتمعنا ولا تعلمنا ولا انشرحت صدورنا لشيء. هذا كله أمور العلم ليست أمورا مرتبة مقننة، أمور وراءها أسرار إلهية عظيمة. لفت نظري أن البعض يأتي ويسأل بعض الشباب هل فهمت شيء من الدرس، يقول له ما فهمت، مباشرة يذهب ويكتب ملاحظة للشيخ أن الطلاب، وسألته من أنت حتى تقيم أهل العلم، ومن الذي نصبك أن تسأل زيدا أو عمرا فهم أو لم يفهم، وأساليب العلماء لا تعنيك. فكم من عالم، ونحن شاهدنا علماء لو تكلموا قد لا تفهم بعض الكلمات، ولكن والله يخرجون دررا وحكما تكتب بماء الذهب. مسألة تقييم دروس العلم بزيد أو عمر هذا سوء أدب. كنا أيام الطلب مع الوالد رحمه، يأتيني البعض ويقول لي والله ما نفهم بعض الأساليب، ما نتكلم الشيخ. والله لا أذكر أني يوم من الأيام، وأحمد الله على التوفيق، أنا جئت لشيخ قلت له أسلوبك أو طريقك، هذا ما يعنيني، ليس مما يعنيني. الذي يعني أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما يدريك أن هذا الذي تسأله، كم من إنسان ذكي فاهم يحضر مجالس العلم ولا يفتح الله عليه، إما عقوق والدين أو قطيعة رحم أو ذنب حال بينه وبين الفهم، تقيم به أساليب العلماء وتقيم به فهم العلماء رحمة الله عليهم أحياء وأمواتا، هذا ما يستقيم، هذا ليس بمنهج ولا بأسلوب. ولا تجرح مشاعر أهل العلم لأنك تنصب نفسك من أجل أن تقيم. والأدهى والأمر لو جلس في مجلس يقول الله فلان ما نفهم لدرسي أو نفهم لدرسي، هذه أمور ينبغي الحذر منها، فإن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير ويزين للإنسان سوء عمله. الذي يهمنا هو أن يكون عند الإنسان قلب يعي به ما يقال له، أسلوب الطريق المنهج هذا لا يعني الإنسان. كنا نحضر مع أهل العلم بأساليب متفاوتة متباينة، بل حتى كلنا يعلم العلماء الآن تجدهم من مشرق الأرض إلى مغربها، تسمع للعالم المغربي وتسمع للعالم المشرقي، هذا له أسلوب وهذا له أسلوب، لكنك لا تجل أحدا إلا بالعلم الذي يقوله والدرر التي ينثرها، ولذلك لا يلتفت إلى الأسلوب أو الطريقة. الأمر الثاني عظمة هذا الدين، هذا من عظمته وشموله وكماله، إن الله جعل الخير في مضمونه، ولذلك مسألة تحذير الكلمات وتحذير المواعظ ليست هي الأهم، إنما المهم الإخلاص لوجه الله عز وجل. فهم الدروس يفتقر أول شيء إلى إرادة وجه الله، والعلماء يتأثرون بمن يحضر لهم، فقد يكون العالم ضابطا متقنا لكن لا يستطيع أحد أن يفهم عليه، لأن الله ابتلاه بأناس مثلا عندهم ذنوب. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يشتغل بما يعنيه وهو ضبط العلم، والذي يعنينا وهو الأهم هل الذي يقال حق أو باطل، هذا هو الأهم وهذا هو الذي يشتغل به وهذا هو الذي يعول عليه. ومن هنا يعني ألفت نظري، لأن حتى والله بعض العلماء اشتكى لي من ذلك، كنت أطلب بعض المشايخ أقول لهم أصبحت المسؤولية عظيمة أن تفتحوا دروسا وتوجهوا طلاب العلم، قال بعضهم فتحت بعض الدروس ولكن أتعبوني، كل ما آتي يأتيني طويل بعلم عنده ملاحظة وعنده رأي، بل والله وصل لبعضهم أن المرأة تتصل عليه على بعض المشايخ في عمله من أجل أن تبدي له بعض الملاحظات. هذا ما يصلح، هذه ليست بطريقة ولا بأسلوب ولا بمنهج، هناك حرمة لأهل العلم، وينبغي علينا أن نقيم أهل العلم بالحق، أن تكون عندنا موازين ثابتة وأصول صحيحة ننظر بها ونقيم. ومثل ما ذكرنا يعني قد يكون الشخص نفسه ما عنده استعداد أن يفهم، ولذلك لو سأل الإنسان نفسه الآن الجمعة تحضرها، لو سئلت بعد يومين عن خطبة الجمعة ماذا أمسكت منها، لتجد قل من تجده يحفظ النقاط التي سمعها في خطبة الجمعة، هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ مع أننا حينما نلقي نحن الدروس أو غيرنا ألقيناها بلسان عربي مبين، لم نلقيها بلغة يعني لا يعرفها الإنسان، لغة واضحة، والإنسان الذي يفهم يفهم والذي لا يفهم هو الذي يعتب على نفسه، إنما المنبغي على هؤلاء أن يشتغلوا بشحذ الهمم لطلب العلم، أن يشغلوا أنفسهم بما يعني طلب العلم وهو العناية بالحق والدعوة إليه وهداية الناس إليه. كذلك مما ينبغي التواصي به والعناية به مسألة المسائل، المسائل في الدروس قد تدور على حسب أهميتها، هناك من يختار بعض المسائل، أرجو من الله تعالى أن يكون هناك التوفيق والمعونة لي ولهم ولكم وللجميع في طاعتي ومرضاتي. الأسئلة التي تعرض أنا أطلع، يعني ما من سؤال في الدرس إلا وأطلع عليه بفضل الله عز وجل إذا وصل إليه، وجميع أسئلة المحاضرات والدروس أطلع عليها شخصيا وأقيم الدرس وأقيم أسلوب الدرس، لأن الأسئلة هي التي تكشف مستوى فهم الطلاب، وأقولها شهادة بالحق إني أحمد الله وأشكره على فضله وعظيم مني وكرمه على هذه الأسئلة وعلى ما أجده من الفهم، وأن هناك طلاب علم فعلا يطمئن بهم القلب وينشرح لهم الصدر، أسأل الله لنا ولكم ولهم الثبات والتوفيق. والله إنها لسلوى، ولا يزال الإسلام بخير ولا يزال العلم بخير ما دام هؤلاء الذين سخرهم الله العلم والعلماء يضبطون عنهم ويأخذون، هناك خير كثير وهناك طلبة علم، أرجو من الله أن يفتح علينا وعليهم، والله إن الصدر ينشرح، وإني لا أعرف بعض طلاب العلم من لازمني أكثر من 10 سنوات لا أذكر يوم من الأيام أنه جرحني في أسلوب أو منهج أو طريقة أو كلمة، ولله الحمد لله، هذا من باب شهادة الحق حتى لا يظن أن نحن نذم الناس، نحن لا زال في خير، يعني نشر شهادة الحق، وإذا ذكرنا بعض الأمور التي ذكرناها من تلافي بعض الأخطاء لا يعني أننا نتهجم على الغير، إننا لا نريد الاشتغال بهذه الأمور لأننا نخاف على من يشتغل بها، ونعرف لنا زملاء من طلبة العلم اشتغلوا بها والله ما بورك لهم لا في طلب العلم ولا في تعليمه للناس، بل ابتلوا بمن يفعل دين مثل ما فعلوا. ولذلك هذا الذي يدعونا نشفق ونخاف، أرجع إلى أنه لا زال هناك طلاب علم نحمد الله ونشكر فيهم الخير وفيهم البركة والقرب من أهل العلم. حتى السؤال الذي تكتبه نوع من القرب للعلم والعلماء، لا يعني هذا درسي أو دروسنا، بل عموما أي محاضرة تحضرها أو أي درس تحضره وتكتب سؤالا فقد اقتربت من أهل العلم. فتتق الله في أسلوب السؤال، وتتق الله فيما تسأل عنه، وتعلم أن أهل العلم لهم مسؤوليات وأمانات، ولكن لا تحملهم فوق ما يطيقون. إذا كانت الأسئلة محرجة ونقحم أهل العلم في الإحراجات، ونحن نعلم أن هناك من يدخل في هذه الإحراجات ويجيب عنها وتحدث له المشاكل ولا يستطيع أحد أن يقف دونه، هذا صحيح وواقع، ونكون واقعيين صريحين تماما، لا أحد يغني له من الله شيئا. ثم إذا وقع في هذا الشيء كل يلومه، لماذا لم يكن حكيما، ولماذا لم يحسن في دعوته، ولماذا ولماذا، وهذا وقع وحده وكل يعلم. والعكس، لو أنه أحسن وأحكم ونظر ببصيرة إلى أمانته ومسؤوليته في العلم وتوجيه الناس، وحفظ توجهه وضبطه بأمور يحفظ بها للدعوة ما يحفظ، والله أعلم بنيته هنا في قلبه، تجده يقول ما عرض هذه الأسئلة ولا يعتنى بهذه الأسئلة. الإسلام ليس نقطة ضيقة تقيم من خلالها علوم العلماء وجهود الدعاة وجهود المحاضرات. الإسلام دين شامل، والذي تعامله رب عظيم كريم. الصحابة رضي الله عليهم كانوا أوقية للخير، يقول أبو هريرة وغيره من الصحابة حينما كانوا يذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم من حذيفة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فالصحابة كانوا أوعية للخير، منهم من فتح عليه في العلم وضبطه القرآن وإلمامه برواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله عنه، ومنهم من فتح عليه في الأحكام، ومنهم من فتح عليه في الجهاد والدعوة، ومنهم ما اقتصر الإسلام على نقطة معينة تقيم من خلالها محاضرات العلماء أو علم العلماء أو حكمة الحكماء. وليعلم كل أحد أن وراء أهل العلم إذا أخلصوا لوجه الله قوة إلهية، وليعلم كل أحد أنه إذا كان هو مع بداية التزامه أو حدث التزامه أو قلة علمه عنده هذه الغيرة لجوانب معينة، فما بالك بأهل العلم الذين هم أعلم. ما أقول عن نفسي، بل عن من هو أعلم وأكبر. يعني إذا كان قلبك يحترق حرقة على مسألة معينة، والله إني لأعلم بعض أهل العلم ممن صحبنا، ممن توفي رحمة الله عليهم، ممن لا زال بعضهم باقيا، ونعرف هذا في بعض قرنائنا من أهل العلم، من إذا بلغته النكبة من نكبات المسلمين يكاد يمرض ويتألم، لكن لا أحد يشعر أنه لن يريد هذا لوجه الله عز وجل، وفعلا يعيش مع مشاعر المسلمين ويتألم لآلامهم، لكن عنده إمكانيات محدودة، ما يكلف فوق طاقته وليحمل فوق تبعته، ولا يؤتى لعلماء بأيديه ما ليس بأيدي غيرهم، يحمل أولئك منزلة هؤلاء والعكس. هذه أمور ينبغي فيها العدل والقسط. أقول هذا توجيها للعموم حتى تكون الأمور واضحة بينة، ويكون كل إنسان على بصيرة من أمره. كذلك أيضا يحسن بطالب العلم دائما، بل كل من يقترب من أهل العلم، أن يكون عونا له على دعوته وعونا له على تحمل مسؤوليته. وكل من اقترب كما ذكرنا من أهل العلم فكتب لهم الأسئلة أو سألهم أمام الناس، عليهم يتق الله عز وجل، وأن يعلم علم اليقين أن أهل العلم ما خرجوا لبيوتهم إلا لنفع المسلمين، نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل، وأن عليه أمانة أن يتق الله في أحوالهم وشؤونهم، أن لا يحملهم فوق طاقتهم، وأن لا يحرجهم، لأنه لو تكلم بالكلمة فأحرج بها بعض أهل العلم قد يقفل باب النفع عن طائفة من المسلمين. ولذلك هذا حتى بعض المشايخ حينما كلمناهم قلنا لهم لماذا لا تفتحون بعض الدروس، قال منهم من يقول نحرج في آداب بعض الناس، يأتينا بأساليب تحرجنا ونحن حساسون نريد الأدب، تعلمنا على أيدي علماء وأردنا الأدب فلا نجد، قل أن نجد. وهذا لا شك قد توجد بعض الأخطاء ويمكن تقويمها مع مرور الزمن، لكن ليس كل عالم يتحمل. تأتي لطائفة ثانية تقول حينما نقول تفتحون دروس تنفعون طلاب العلم، يقول يحرجوننا ويؤذون، يأتوننا في أوقات غير مناسبة، يحرجوننا في أوقات نكون فيها متعبين مجهدين. هذا يقع ويحدث، نعم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذا. فبعض المشايخ مثلا يخرج من درسه أو يخرج من محاضرته ويأتي مجهدا منهكا، ويعلم أن مثلا عنده محاضرة غدا أو عنده درس، فيأتي شخص مثلا في آخر الليل، يأتي في وقت بعد محاضرته، يريد أن يطرح عليه موضوعا أو قصة أو حادثة يحتاج من الشيخ أن يركز معه. والله يا إخوان إني لا أقول هذا الكلام إلا محبة لكم في الخير، والله لا أريد من أحد جزاء ولا شكر ولا يفهم أحد خطأ، لكني أخشى عليكم وعلى نفسي وعلى أهل العلم وعلى الدعوة. هناك أمور ينبغي أن ننتبه لها جميعا، وأن تصحح مساراتنا وتصحح أساليبنا، وأن لا نحمل أهل العلم فوق طاقته. البعض يأتي مثلا يطلب سؤالا معينا في قضية أنت تعلم أنها قضية تحتاج أن تسمع منه كل كلمة حتى تؤدي حكم الله. الناس ما جاءت تريد محمد أو زيد أو عمر، جاءت تريد حكم الله، تقول له لا يجوز، تقول له افعل، لا ينظر إليك تعطيه رأيا شخصيا، إنما ينظر إليك تعطيه حكما شرعيا. فتقول لهذا الشخص، تقول له والله إني متعب، إني مرهق، يقول أسألك بالله يا شيخ لا تردني. يعني ماذا تفعل؟ أسألك بالله يا شيخ لا تردني. طيب إذا رددت فقد ردت السؤال بالله، إذا قبلت حملت نفسك ما لا تطيق، فتضطر إلى أن قد تتعامل بعنف بأسلوب يعني مؤثر، لكن ينبغي ألا نفهم هذا خطأ. وأيضا ربما أن الشيخ حمل ما لا طاقة، أذكر الوالد رحمة الله عليه في آخر حياته، لا أذكر أنه يوم من الأيام خلال صحبتي له أكثر من 13 سنة، ما أذكر أنه يوم من الأيام يعني أجاب بسؤال خطأ أو مثلا غير في سؤالي أو تردد، من توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن في آخر حياتي وعمري من الأشياء التي كنت ألاحظها، كان بعد درس العشاء أدخل عليه في مجلسه وأقرأ عليه، تحدث مذاكرة، وكنت أقرأ عليه بعض الدروس الواسعة. ففي أيام صحته وقوته كان يسهل ويعطيني الأقوال والأدلة والردود والمناقشات. لما مرض رحمة الله عليه وأصبح يتعالج بالأدوية، أصبح لا يعطيني إلا الزبدة والخلاصة، لكن وهم ما رأيت منه خطأ. وهذه نعمة من الله عز وجل أنه توفي وهو ضابط لعقله، ما أذكر أنه اختل عنده شيء رحمة الله عليه، يعني كان يضبط فعلا، لكن الأدوية طبعا تؤثر عليه. فكنت يعني إلى درجة ما كنت لو سألته يفصل، لو سألته يفصل، لكن يفصل بعناء وجهد وتعب. والله إني أقوم من عندي وأقفل باب غرفتي وأجهش في البكاء، والله يعلم، لأني فين الشيخ بالأمس وأين الشيخ اليوم، لكني الذي سلوتي والشيء الذي يعني يطيب خاطري أنني لما وجدت حينما كانت عنده قدرة وقوة أنه ما قصر ولا أزكي على الله عز وجل، فأعرف أنه إن شاء الله معذور. في بعض الأحيان يعني أذكر أنا في درس من الدروس اضطررت أنني أدخل الدرس، وأنا لا أقول من ناحية مرضية من ناحية صحية، لا يمكن يعني الله يعلم بما كنت أعاني، لكنني أقول هذه الأمة كلها يعني لو حضرت الدرس وانصرفت ماذا تقول؟ قد هم الطالب العلم تضعف حينما أعتذر عن بعض الدروس، لكن لما حضرت يعني حدث بعض الأدوية قد أتعالج بها تؤثر عندي. حصل سؤال واحد أجبت فيه في جانب لا يتعلق بالسؤال بصلة، فكتب لي بعض الإخوان ملاحظة، أنا أشكر على هذه الملاحظة، لكن لا أشكره على الغلو ولا أشكر على التضخيم لما يقول يحدث الوهم ومن أمثلته كذا وكذا. يعني أنا أطرح هذا لكم بكل صراحة ووضوح، لأن الملاحظات يتلافى بها الإنسان أخطاءه، وإذا جاء يحكم على الشيء يحكم بعدل وإنصاف. إذا حدث من الشيخ بعض الخطأ أثناء وقوفي مع بعض طلاب العلم أثناء فتاويه، قدر يا أخي سنوات عمري، قدر له جهده، قدر له عمله، وأعذر إليه. نحن كنا نعذر أهل العلم، نريدكم في الكمال ونريد أنفسنا الكمال، ونعلم أنه لا يمكن أن تستقيم أمور الدعوة إلا بالكمال. ومما أوصي به الحقيقة تقوى الله عز وجل التي هي جامعة لكل خير. ولا شك أن من اتقى الله عز وجل وأنصف وكان هدفه مرضاة الله عز وجل أن الله يسدده ويوفقه. لكن مع هذه التقوى نحتاج إلى أمر العقل والتعقل في الأمور وزنة الأمور من ميزانها، وأن إبداء الملاحظات أو بعض الأمور التي قد يراها الإنسان في الكمالات قد تجرح من المشاعر أضعف مما ما يراد من الكمالات. والله صاحبنا أهل العلم، ويعلم الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، كم من ملاحظات كنا نلاحظ على أسلوبهم وطريقة أدائهم وتحملهم، والله ولا نزكي أنفسنا عن الله، أكرمنا الله بالسكوت وإعظام ما قالوه من الحق، لأننا لما نرى أئمة الباطل وما يروجون من الأخطاء والضلالات نحس أن هؤلاء شيئا كبيرا، وأن هؤلاء بفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فحمدنا الله سبحانه وتعالى أن عصمنا ووفقنا، فنريد لكم ما نريد لأنفسنا. ومن هنا أقول أنني لا أحتاج لأحد أن يكتب لي بعد اليوم ملاحظات، لأن أكثر الإخوان في أشياء هي الحمد لله ليست الأمر ليس بذيبان، لكني أخشى أن هذا الأسلوب إذا كان يستخدم معي قد يستخدم مع غيري. ونحن نحتاج دائما في بداية الدروس دائما أن نذكر بأمور مهمة جدا مما يعين على ضبط العلم وإتقانه. الذي أوصي به في الدروس من حضر لدرس وأمكنه أن يضبط جميع ما يقال فيه فهذه مرتبة كمال ويحمد الله عز وجل. إذا لم يمكن الضبط أوصي في كل مسألة تكتب عنوانها وتفهم مضمونها وتكتب دليل الحكم القول الراجح ودليل رجحانه. هذه الخلاصة والزبدة يوصى بها كل طالب علم مبتدئ، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه تدريجيا حتى يصل إلى الكمال. الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله سنركز كثيرا، وهذا طلبه بعض الإخوان، أننا نتوسع قليلا في الأحكام والمسائل. ولذلك سنبدأ بطريقة قد تكون بعض الشيء منهجية، فكل باب إن شاء الله سيأتينا من الآن فصاعدا سنعتني بدراسة التراجم ومضمون الأحاديث المذكورة في الأبواب إن شاء الله، وفقه المؤلف في ترتيبها، وموافقة التراجم الأحاديث للتراجم عموما وخصوصا، ونبين أيضا بعض النكات والفوائد الفقهية المتعلقة بالباب. وهذا يحتاج إلى أسلوب يكون فيه شيء من التفصيل والتوضيح. أحب أن ننبه على شيء ونحن بين يدي هذه الطريقة، إلى أن عند العلماء رحمه الله شيئا يسمى بالأصل، والأصل هذا لا يضبطه أحد إلا تسهل عليه المسائل والأحكام الفقهية بإذن الله عز وجل. وإذا ضبطت الأصول سهل عليك الوصول، وليس قولهم من حفظ الأصول بلغ كان له الوصول، ليس مرادهم أصول الفقه، والمراد به أصول الأبواب وأصول الفتاوى وأصول المسائل. لأنك إذا ضبطت الأصول العامة وما استثني منها فهمت كل نازلة وفهمت كل مسألة، فهمت الأصل وفهمت ما يبنى عليه وهي أقيسة، وفهمت ما استثني منه وهو التخصيص، وما يقيد من القيود والمحترزات الواردة في النصوص الأخرى. هذا الأصل مثلا نأتي ونقول الأصل في المصلي أن يصلي على كل أرض، الأصل أن الصلاة تصح في كل أرض، استثنت الشريعة مواضع لا تصح فيها الصلاة، مواضع تكره فيها الصلاة. هذا الاستثناء هل يقاس عليه غيره أو نبقى على الأصل؟ هنا يقع الخلاف بين العلماء رحمه الله. أولا الأصل وما هو دليله من الكتاب والسنة. مثلا لما تقول الأصل أن تصلي على الأرض، ما الدليل؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فتجد أن هذا الحديث يسميه العلماء أصل من الأصول. فلو سئلت عن الصلاة فوق السرير، الصلاة على الأرض الصلبة، الصلاة على الجبل، الصلاة على السهل، الصلاة على الطين، تقول الأصل صحة الصلاة على الأرض حتى يدل الدليل على منع الصلاة في هذا الموضع أو كراهته فتصح الصلاة ويكره المصلي أن يصلي. جاء الدليل بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل مثلا، نقول هذا استثناء، عندنا أصل وعندنا استثناء. هذا استثناء، ما دليل هذا الاستثناء؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. طيب، بناء على هذا الاستثناء قد يكون دليل الاستثناء مختلفا في صحته، فتقول هذا الأصل استثناؤه محل خلاف بين العلماء لأن حديثه مختلف في صحته بين أهل العلم. قد يستثنى بالقياس، يقال الأصل الصحة، لكن هذا لا يجوز أن تصلي فيه قياسا على كذا وكذا، هذا القياس يوافق عليه علماء ويمنعه علماء، فإذا وافق عليه العالم استثنى، وإذا لم يراه صحيحا بقي على الأصل وقال الصلاة صحيحة. هذه الطريقة سنسير عليها إن شاء الله تعالى، تترابط أبواب العلماء وتراجم العلماء بالأصول. من عادة المحدثين والفقهاء، طبعا المحدثين المحدثون رحمة الله عليهم اشتغلوا بالعمومات والخصوصات وابتلوا بها أكثر من الفقهاء، والفقهاء اشتغلوا بها تقعيدا وتأصيلا أكثر من المحدثين. وكيف ذلك؟ مثلا الفقيه لما يأتي ويتكلم في الباب، باب مثلا الصلاة، إذا ذكر مفردات هذا الباب يذكرها مرتبة، فيذكر الأصول ثم المستثنيات ويتوسع ويضبط هذه المستثنيات، تختلف بحسب اختلاف المتون، المطول والمختصر والمتوسط. المحدثون رحمة الله عليهم احتاجوا إلى الاستثناءات عن طريق التراجم، لأن ليست كتب فقهية تسرد فيها العبارات، إنما هي نصوص شرعية. ولذلك منهج الأئمة والعلماء المتقدمين رحمة الله عليهم وأئمة الإسلام أنهم فصلوا الفقه عن كتب الحديث، لأن كتب الحديث في الأصل هي المادة وهي الأصل، هي الأصول التي يرجع إليها للأحكام الفقهية. فتجد بعض صلى الله عليه وسلم الذين لا يعرفون أو ينتقدون الفقهاء يقول والله قرأت هذا المتن ما وجدت فيه حديثا واحدا. يا أخي، هذا منهج للعلماء، هذا المتن الذي تقرأه والكلمات السطر الواحد، والله إني لا أعرف بعض المتون الفقهية تقرأ السطر الواحد تجد فيه ما لا يقل عن 10 آيات وأحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدلته وتقعيده وإثباته. لكن ليس هذا الكتاب متخصصا، لأنه لو كان الفقهاء جاءوا وقالوا تجب الصلاة لقوله تعالى وأقيم الصلاة، وقوله تعالى أقم الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام، ماذا يبقى؟ صار كتابا مطولا. هم يعطون هذه الكتب الفقهية خلاصة ما تضمنته كتب الأحاديث. ثم كتب الأحاديث في طريقتها انقسمت إلى قسمين، قسم منها تخصص في الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وقسم منها عام. القسم الذي تخصص انقسم أيضا إلى قسمين، قسم تخصص في الأحاديث الصحيحة ولا يذكر إلا صحيحا ويلتزم بذلك، وقسم منها يذكر الصحيح والضعيف، وينقسم إلى قسمين، منهم من يبين ضعفه ومنهم من يشير إلى من خرجه والعهدة على من رواه. مثلا تجد متخصص في الصحيح مثل عمدة الأحكام اقتصر على ما في الصحيحين في غالبه، وإن كان بعض الأحاديث من الأفراد ذكرها لكنه صحيح وذكر الأحاديث الصحيحة. أيضا هناك من ذكر الحديث الصحيح والحسن والضعيف مثل بلوغ المرام، جعل فيه الصحيح والضعيف والحسن ونبه على الضعيف بضعفه. وقسم عام لم يتخصص بأحاديث الأحكام، وإن كان في تراجمه أفرد كتب العبادات والمعاملات بتراجم بديعة مليئة بالفقه والأحكام كصحيح البخاري رحمة الله عليه، ومنهم من ذكرها دون ترجمة كالإمام مسلم رحمة الله عليه، حتى إن الإمام مسلم ما ترجم لأحاديثه أبدا، ذكر التراجم الموجودة في صحيح مسلم هذه كتبها الإمام النووي رحمه الله، ولذلك تتأثر هذه التراجم بمذهبه، يعني بما ترجح عنده، ولكن الإمام مسلم لم يترجم لصحيحه، لكنه في صنيعه وطريقة تبويبه وسرده للأحاديث نفسها منهج يحتاج إلى دراسة. فتجده رحمة الله عليه في صحيح مسلم يذكر أحاديث عامة ثم يذكر الخاص بعدها، أحاديث منسوخة ويذكر الناسخ، فتفهم أن الإمام مسلم يرى نسخ هذا الحديث بالحديث الثاني، لكن لو ذكر الناسخ أولا ثم أتبع المنسوخ بعده فهذا شيء آخر وله معنى آخر. قسم منها يعني من الكتب العامة ما ذكر من ذكر الأحاديث بتراجمها ولم طبعا يلتزم الصحة، وإنما على شرط على الرواية كما في أصحاب السنن رحمة الله عليهم. الخلاصة أن المنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله العناية بالتراجم من أبواب، وسنعتني بطريقة فيها نوع من التأصيل، لكن ينبغي أن يعلم طالب العلم أنه إذا حصل توسع أن يقتصر على الشيء الذي يستطيع ضبطه، وأن يحاول أن يكتب الخلاصة وأن يراجع هذه الخلاصة مع طالب علم متمكن ما أمكن، وبإذن الله عز وجل سيكون هناك خير كثير في ضبط هذه المسائل متى ما سار على منهجية واضحة، وخاصة إذا صحبت بالتكرار. مسألة الأسئلة في الدروس، أرحب بالأسئلة الهادفة والأسئلة المفيدة، وإذا تيسر للبعض أن عنده أسئلة قيمة وجيدة فالأفضل أنه يكتبها قبل حضوره للدرس ويعطيها حتى يتفرغ أثناء الدرس، وأيضا تأتي هذه الأسئلة المفيدة في أول الدرس حتى يمكن للإخوان أن يتمكنوا من عرضها. وأحبكم أن تعذروا الإخوة الذين يقدمون الأسئلة وأن يعني تشكروا ما يقومون به، حتى أن بعضهم والله أنا أحس أنه قد يغفل عن الدرس، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني هو يضحي بالدرس من أجلكم، أحسب ولا أزكي على الله. فأحب دائما أن يحب بعضنا بعضا وأن يكبر بعضنا من بعض جهده، إن حصل صواب فهذا كله بتوفيق الله وحده لا شريك له، وإن حصل بعض التقصير أو كذا فكلنا ذاك المقصر، والله هو الذي يجبر الكسر، والأمور كلها ترجى بالغالب، لأن الله يقول فمن ثقلت موازينه. ولكننا مع هذا والله ولله الحمد نحمد الله ونشكر، الخير كثير، وإن شاء الله في طلاب العلم من الخير ما تثلج به الصدور وتطمئن به القلوب، والمعول كله على تقوى الله وإرادة وجه الله الكريم. فإذا حسنت النية وحصل الإنصاف والعدل، يقولون شيئان اثنان هما قوام العلم، الإخلاص في طلبه والعدل والإنصاف فيه. إذا كان الإنسان رزقه الله هاتين خصلتين، الإخلاص فيما بينك وبين الله، والعدل والإنصاف فيما بينك وبين الناس، من رزق هذين الأمرين وفى لله ووفى لعباده، وإذا سلم العبد فوفى لله ووفى لعباده فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. وكذلك أيضا أرحب بالأسئلة بعد الدرس، وإن كان والله يعني لا أحب أن البعض يفهم هذا خطأ، يعني ظروف الصحية قد لا تساعدني كثيرا على ما كنت أسير عليه في المنهج القديم، فيعذرني البعض إذا استعجلت أو حصل بعض الاستعجال في الانصراف، وهذا ليس بيدي، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا بارك الله في القليل فإنه كثير. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك وهو أهل الفضل والتكريم، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا لا يجد طالب العلم أخا له يعينه على مذاكرة العلم، فكيف يسلك طريقة تعينه على المراجعة وضبط المسائل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة ليس هناك نعمة ينعم الله بها على العبد، ليس في أمر العلم بل في كل أمر، مثل أن يعود سبحانه على أن يكون أمره كله لله جل جلاله. لا تحمل هم أن يكون معك طالب علم أو لا يكون، احمل هم أن تكون مع الله عز وجل. إن تيسر وجود طالب العلم فالحمد لله، وإذا لم يتيسر فوالله ما وطنت نفسك أنك تدرس العلم لله وتبتغي ما عند الله إلا أعانك الله ويسر لك وثبتك. والله إن الإنسان ليسهر إلى ساعات متأخرة في مذاكرة العلم وحده، قد يحدث بعد الوحشة لكن لا يبدد هذه الوحشة، ولا يحدث الأنس مثل شعوره أن الله يسمعه ويراه وأن الله يحب من هذه المراجعة ويحب من هذه المذاكرة. صحيح أن مذاكرة العلم مع طالب علم قد تكون فيها سلوة وأنس، ولكن طوبى لمن جعل الله أنسه له سبحانه وتعالى، وطوبى لمن شحذ الله همته بإرادة وجه الله عز وجل فلم يبالي فيسر له طالب علم أو لم يتيسر. يا أخي أنت تطلب العلم لله وتريد ما عند الله حينما تحس أن كل تكرار لكل كلمة أنه لله ويبتغى به ما عند الله، من أي ماذا تريد ومن أي شيء تحزن؟ إن تيسر وجود طالب العلم فالحمد لله، وإن لم يتيسر فأنا أوصيك أن تأنس بربك فالحمد لله، العلوم واضحة والدروس تقال بأسلوب واضح، يعني دروس العلماء عموما إن شاء الله نحسبها فيما نعلم منها أسلوبها واضح، ممكن أن تلخص النقاط ثم يسر الله لك طالب علم نقول إلكتروني ولا له مسجل يقول ضعه عندك اسمع من ما تشاء، تقدم وتؤخر وتراجع، يعني الحمد لله ما في وحشة. فين القدماء رحمة الله عليهم الواحد منهم يجلس لوحده في مكان قد يكون يخاف فيه على نفسه خوف ورعب وجوع وضنك وشدة، ومع ذلك كانوا يدرسون العلم لا يشعرون بسآمة ولا ملل. فاستعن بالله والله يعينك، إن تيسر طالب العلم فالحمد لله، لكن إن لم يتيسر فاستعن بالله والله يعينك، وإذا وجدت وحشة فاستعن دائما بالدعاء وسؤال الله عز وجل. فإذا وجدت أنك ما تستطيع تذاكر لنفسك قل اللهم حبب إلي المذاكرة اللهم أعني عليها. وكانوا يوصون أن طالب العلم إذا أثقل عليه شيء أو العالم أو من ينتسب العلم إذا أثقل عليه شيء يكثر من الاستغفار، فجرب هذا أكثر من الاستغفار وسترى كيف يفتح الله عليك وكيف يشرح صدرك وكيف يكون لك من الله معين وظهير تأنس في وحشتك ويتبدد همك وغمك حتى تجد سلوتك وأنت ذاكر العلم لوحده. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من صلى خلف المقام بعد الطواف عليه أن يدعو بعد كل طواف؟ أثابكم الله.
من صلى خلف المقام، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الركعتين كما في حديث جابر وقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ولم يرفع يديه بعد صلاة الركعتين ولم يدعو. لكن السنة أن تدعو في التشهد، يعني وأنت في تشهدك تدعو وتسأل الله عز وجل قبل أن تنصرف من الصلاة. ولذلك لما بحث العلماء رحمه الله مسألة الدعاء بعد السلام من الصلاة كرهه بعض العلماء في المداومة عليه، قالوا لأنه لا يليق بالعبد، يعني حينما يكون في الصلاة هو بين يدي الله، من كان بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى يسأله حاجته وبين يديه وبعد أن ينصرف عنه. ولذلك قالوا إن السنة والأفضل الأكمل يدعو أثناء صلاته، سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات ودبر الشيء منه. ولذلك يسن أن يكون الدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد قبل الأذان أذان الفجر بقليل ولم أوتر فهل يكفي الوتر عن تحية المسجد؟ أثابكم الله.
يوتر المسلم ثم يصلي بعد ذلك تحية المسجد، لأن الركعة الواحدة لا يتحقق بها الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ومن أوتر ركع ركعة واحدة، والأقل لا يغني عن الأكثر، فيجب إتمام ما أمر به. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في دعاء سيد الاستغفار قوله وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، ما هو العهد والوعد؟ أثابكم الله.
الذي بين العبد وبين ربه أن الله أخذ عليه العهد وهو في صلب أبيه حينما أخذ سبحانه وتعالى العهد أن يعبد ولا يشرك به شيئا. فالواجب على المسلم أن يفي بعهده لله سبحانه وتعالى من توحيده والإخلاص له سبحانه وتعالى. وذكر بعض العلم أن مناسبة هذه الكلمة في الاستغفار أنه كأنه يقول أنني مع ذنبي وخطيئتي، لا يعني هذا أنني خارج عن عهدك سبحانه وتعالى من الإصلاح والاستقامة على دينه وشرعه. ويعتبر هذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك في مسألة العذر بالجهل أثار العلماء هذه المسألة، لأن الأصل في الإنسان الفطرة، قد أخذ عليه العهد بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وبين العبد وبين ربه العهد أن يطيعه سبحانه وتعالى، وهذا طبعا من لوازم الإيمان به سبحانه، التصديق بالأخبار والعمل بالأوامر واجتناب النواهي، وهذا من لازم العهد، يعني الأصل في العهد الإخلاص والتوحيد، ويتبع ذلك اللوازم التي أمر بها من التكليفات والشرائع التي وصى الله عز وجل بها وأوحى بها إلى أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: تبت إلى الله عز وجل وأرجو أن يتقبلني الله، ولكن لبعض الناس عندي مظالم ولا أعرف أين يسكنون، فماذا أفعل أثابكم الله؟
هنيئا لك التوبة، فإن الله إذا أراد بالعبد خيرا رزقه التوبة والاستغفار والإنابة. ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه يحب التوابين، فهنيئا لك إن شرح الله صدرك للتوبة وشرح الله صدرك للإحسان بعد الإساءة والصلاح بعد الفساد. فأول ما أوصيك به أن تحمد الله حتى يبارك لك في نعمته ويتممها عليك، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاحمد الله واشكر، لأن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب. المسألة الثانية: رد المظالم تحقيق للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فتتذكر الذين أسأت إليهم، فمن ذكرته وعرفته وجب عليك أن تذهب إليه وتطلب منه الحل. فإن كان ميتا وله حق من المال ردت إلى ورثته من بعده، والحق لازم فترده لورثته من بعده. وأما إذا عجزت عن معرفة عنوانه ومكانه فتتصدق به على نية أنه لصاحبه. وأسأل الله تعالى أن يعيننا على التوبة النصوح، وأن يجيرنا وإياكم يوم الخزي والفضوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما فضائل الأشهر الحرم، وهل ورد فيها تخصيص لأعمال معينة أثابكم الله؟
الأشهر الحرم أربعة أشهر جعلها الله محرمة، وحذر عباده من الظلم ومن اعتداء حدوده فيها. وهذه الأشهر ثلاثة منها متتابعة وواحد منها فرد. قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال: إن الأشهر الحرم أربع، ثلاث منها شهر ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر. وشهر رجب سمي رجب مضر لأن مضر كانت في الجاهلية تعظمه ولا تؤذي فيه أحدا، تكون بينهم المظالم والأذية، فإذا دخلت عليهم الأشهر الحرم وشهر رجب عظموه. فهذه الأشهر الأربع الثلاثة المتتابعة، الشهر الذي نحن فيه، ثم شهر ذو القعدة ذو الحجة وشهر محرم، ثلاث متتابعة، الواجب فيها حفظ النفس عن محارم الله وحدود الله عز وجل، ويتقي العبد ربه فيما يقول وفيما يفعل، ويتقي الله في أهله وأولاده وذريته، ويتفقد حقوقهم عليه وواجباتهم لديه، ويتفقد نفسه في جيرانه وإخوانه وزملائه، ويتفقد نفسه في وظيفته وعمله، وحقوق المسلمين عنده، ويتفقد نفسه أيضا في حقوق الناس عامة حتى يوفقه الله عز وجل. وبالنسبة لهذه الأشهر لا تخص بعبادة ولا تخص بتعظيم معين، يعني بذكر معين، إلا ما ورد من الشرع من تخصيص أشهر الحج بعبادة الحج وركن الحج الأعظم ونحو ذلك مما ورد، وأما غير الوارد فإنه يرد على صاحبه ويقتصر على الأصل، لكنها أشهر محرمة يتقى فيها الظلم. وما ورد في تعظيمها أو العبادات الخاصة مثلا أشهر الحج التي تسبق الحج لأنها تبدأ بهلال شوال اللي هو ليلة عيد الفطر، وكذلك أيضا شهر محرم وما خص فيه من عشر من ذي الحجة وما خصت فيه من طلب الطاعة والخير، وكذلك شهر الله المحرم وكثرة الصيام فيه ويوم عاشوراء فيه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوارد مما يعظم في الأشهر الحرم ومما وردت فيه العبادة، وما سوى ذلك فيتقي العبد ربه، فإن الحدث والبدعة في الدين أمره عظيم، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يحدث في دين الله وشرعه ما ليس منه، وإذا طلب منه ذكر أو عبادة فليسأل من طلب هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل أو لم يفعل فيجتنبه، ولا يعمل إلا بما أثر عنه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الغناء والكفاية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من فاتته رغيبة الفجر وجلس بعد الصلاة في مصلاه إلى الإشراق فهل يكتفى بأداء الرغيبة؟ أثابكم الله.
من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كحجة وعمرة تامة تامة. هذا الفضل في خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون أن يصلي الفجر في جماعة، وهذا يقتضي أن يكون أدرك الركعة الأخيرة على الأقل، ثم يقعد في نفس المكان الذي صلى فيه ولا يقوم ولا يتحول، لأنه قال قعد في مصلاه ما قال قعد في المسجد، قال قعد في مصلاه. والمصلى إطلاق على المسجد كله إطلاق مجازي كما هو معلوم خلاف الحقيقة، والحقيقة مصلى أي المكان الذي صلى فيه. يذكر الله هذا الشرط الثالث، فلو قعد ونام لا يشمله الفضل، لو قعد وجلس يتحدث في أمور الدنيا في غير ذكر الله لا يشمله الفضل. وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في مصلى ويأتي الصحابة ويتحدثون بأمور الجاهلية فيتبسم لا ينقض هذا الأصل، لأنه لم يكن هو الذي يتحدث بأمور الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحرم شيئا حلالا، يتحدث بأمور الجاهلية ما لم تغش به حدود لا بأس به، يعني من المباحات. وقد يكون التحدث من باب إظهار نعمة الله فيكون عبادة ومن ذكر الله عز وجل، ولذلك قال جلسنا نتذاكر نعمة الله علينا بالإسلام، يعني ما قول كنا نفعل وكنا نفعل ويتبسمون ثم بعد ذلك يجلون نعمة الله عليهم، هذا عبادة. ثم الشرط الرابع أن يستمر هذا إلى طلوع الشمس وترتفع قيد رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح جاء الشرط الخامس وهو أن يصلي ركعتين. لو صلى ركعتين رغيبة شمله هذا الفضل بقوله ثم صلى ركعتين، وهذا مطلق، ولكن الأفضل والأكمل أن يصليها مقصودة، لكن لو صلى رغيبة الفجر شمله الفضل، لأن الأصل مستصحب من الإطلاق، بل حتى لو صلى ركعتين يريد بها الاستخارة وصلى ركعتين لأمر معين ونوى اندراج هذا الأصل تحت شمله الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، النفساء إذا مضى لها 40 يوما ولا يزال الدم مستمرا فكيف تعمل من أجل الصلاة ومع زوجها؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا مضت 40 الصحيح من قول العلماء أنها قد خرجت من النفاس، حديث أم عطية رضي الله عنها كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ما بعد 40 استحاضة،
تغتسل تصوم وتصلي وهي في حكم الطاهرة، لكن لو أن الذي بعد الأربعين رأت فيه علامة الحيض وفيه شبه بدم الحيض، وهذا يكون بانتقال اللون لون الدم وانتقال رائحته أو الألم ألم الحيض وميزته، يعني عندها تمييز وميزته، أو جاءها في أيام عادتها انتقلت من النفاس إلى الحيض وحكمت بدخولها في الحيض واعتدت وبقيت مدة العادة التي تأتيها في كل شهر قبل حملها، تمكث هذه المدة، فإن استمر الدم بعد هذا الحيض حكمت بكونها مستحاضة. ثم يبقى السؤال، هل يجوز للرجل إذا حكم بكون امرأته مستحاضة أن يطأها أو لا يطأها؟ وجهان للعلماء، من أهل العلم من أجاز وطأها، لأن الله يقول ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قالوا يطهرن من الحيض، وهي قد حكم بطهرها بدليل أنها تصوم وتصلي فهي في حكم الطاهر. وقال بعض العلماء إنه لا يأتيها زوجها إلا من ضرورة وحاجة، يخاف على نفسه الزنا، يخاف على نفسه الحرام، يخاف على نفسه الفتنة، يطأ بقدر الضرورة، لأنه يخشى من دم الحيض ويخشى أن يتضرر. وعلى كل حال الأصل يقتضي أنها في حكم الطاهر وهو أقوى والاحتياط أفضل وأحسن وأكمل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الأمور التي تعين على أسباب انشراح الصدر أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولها وأعظمها الدعاء، تكثر الدعاء دائما خاصة في مظان الإجابة في جوف الليل الآخر بين الأذان والإقامة في السجود: رب اشرح لي صدري، اللهم اشرح لي صدري، اللهم إني أسألك انشراح الصدر، اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر، ونحو ذلك من الأدعية في مظان الإجابة. ثانيا، من أعظم الأسباب التي تشرح الصدر كثرة تلاوة القرآن، فإن الله يشرح به صدر العبد، وقل أن يقرأ العبد آية من كتاب الله متفكرا متدبرا إلا شرح الله بها صدره ورزقه طمأنينة القلب. وخاصة إذا صحبت التلاوة أو سماع القرآن بالخشوع والبكاء من خشية الله عز وجل، فإن هذا يشرح الصدر كثيرا بطاعة الله ومرضات الله. ثالثا، مما يعين على انشراح الصدر كثرة النوافل، الصلوات النافلة تنشرح بها الصدور، يكثر الإنسان إذا وجد فراغا يتوضأ ويصلي ما كتب له، فإن هذا مما يعين على انشراح الصدر، فإذا أصابه ضيق أو هم أو غم توضأ وصلى ما كتب له، فهذا يشرح الصدر بإذن الله عز وجل. رابعا، مما يعين على انشراح الصدر كثرة الاستغفار مع حضور القلب والشعور بالذنوب والخطايا والشعور بالحاجة إلى رحمة الله والافتقار إلى الله جل وعلا، فإن الله عز وجل جعل المستغفر من كل هم فرجا، من لزم الاستغفار جعل له ربه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بل إن الاستغفار يزيد الله به البركة في الأموال والأولاد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لم يجعل الله الاستغفار رحمة بالعبد، بل جعله حتى رحمة بعموم الأمة. هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر. من أسباب انشراح الصدر عفة الإنسان عن المظالم وأذية للناس، لأن الظلم والبغي والسب والشتم والغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس تظلم بها القلوب وتنقبض بها عن الطاعات، ولربما يزيغ بها القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ابتعد الإنسان عن هذه الأسباب التي تصرف القلب عن الله خلص قلبه لربه. من أسباب انشراح الصدر ومن أعظمها وأجلها بر الوالدين وإدخال السرور على الوالدين، فلا ينسي الإنسان ويصبح إلا وقد جفا بين يدي والديه بارا لهما محسنا إليهما مكرما لهما، وإن كانا أمواتا أكثر من الدعاء والترحم عليهما وذكرهما في صلاته وفي مضان إجابته ونصح لهما وسأل الله خير لهما من أسباب انشراح الصدر وغشيان حلق الذكر ومحبة الصالحين وسلامة الصدر لهم، والدعاء لأموات العلماء ومحبتهم في الله والترحم عليهم، كلها من أسباب كل أسباب الخير يشرح الله بها الصدر ويعين بها الإنسان عن الخير والبر وجماعة الخير كله في سؤال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فسل الله أن يهديك حتى ينشرح صدرك، وبإذن الله ستجد من الله ما لم يخطر لك على بال من خيره وبره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لو سئلت عن رأيي في أمر من الأمور سواء عن درس أو محاضرة أو غيرها من الأمور الدنيوية أكون قد وقعت في الغيبة؟ أثابكم الله.
أولا يعني لماذا يسأل عن رأيك في محاضرة ولا في موضوع؟ ما هذا التقييم وهذا الاشتغال؟ السلف رحمة الله عليهم يقادون للمسائل الشرعية فيجثو الواحد على ركبتيه حتى لا يقيم أحدا. كان بعض السلف دخل على بعض الخلفاء فقال له: كيف وجدت أهل الكوفة؟ فقال: أعفني يا أمير المؤمنين. لأنه من عادة الناس يقول مثلا: كيف أهل المدينة؟ كيف أهل جدة؟ لو قال طيبين يسأله الله جل وعلا عنهم جميعا. لا يحسب أحد أن هذا الكلام هدر، ستكتب شهادتهم ويسألون. كيف المدرسة اللي أنت فيها؟ والله طيبين. تسأل بين يدي الله عنهم كلهم لأنك زكيتهم ومشيت أنهم طيبين. لا قدر الله قال والله المدرسة التي أدرس فيها فيها ويخطيها. أولا جحد المعروف والخير، وكم من علوم جهلها وتعلمها في هذا المكان. والمشكلة نحن دائما يعني الإنسان من حيث هو يقول الله عز وجل: حملها الإنسان إنه شوف الرب الذي لا تخفى عليه خافية ولا أعدل من ربك ولا أعلم بخلقه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان مشكلته الظلم والجهل. أولا الجهل بنعمة الله عز وجل، يجلس سنوات في مدرسة يعلمه أستاذه ولا من يعلمه ويأتي بعد التخرج قل أن يذكر معروف هذا المعلم. والإمام الشافعي يقول: إن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لحظة، وهذا تعلم من العلم ما لا يعلم إلا الله عز وجل. ويجد الواحد منا نقد ينقد مدرسته ولو تفكر في بلدان ربما لا يستطيع أن يتعلم حتى يدفع ويكافح ويجاهد حتى يجد من يعلمه، وهو في نعمة تسخر له الإمكانات والخيرات وهو ينتقد. ما إنه كان ظلوما جهولا، جاهل بالنعمة التي هي فيها. ثم من هذا الذي يسألك عن الدرس؟ ومن هذا الذي يسألك عن المحاضرين والدعاة؟ من هو وما هي صفته؟ أولا السؤال هذا هل هو شرعي ولا ما هو شرعي؟ عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس بالناس. واعلم ثانيا أن الإجابة على السؤال تفتقر إلى وجود الأهلية. إذا كنت عالما من أهل العلم تقيم هذا شيء آخر، ممكن استنصحك طالب علم هل يحضر درس كذا أو كذا وتعرف العالمين، نعم، وتستطيع أن تنصف، نعم، لأن الله يقول: إذا قلتم فاعدلوا. وأنت لا ترضى لأحد أن يسأل عنك، ما ترضى هذا، لأن أصلا هو السؤال بعض الأحيان يتضمن التهمة والشك في الشخص. هذا أمر يعلم من يعلم ويجهل من يجهل. يا أخي ليس هناك داعي للسؤال عن كذا وكذا. صحيح إذا كنت العالم لا تعرف أو درس شخص لا تعرف توجهه، لا تعرف علمه، لا تعرف تريد تسأل، أسأل أهل العلم. أما أن يسأل كل من هب ودب ويقيم كل من هب ودب فلا والله، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى العلماء والأخيار والصلحاء في كل زمان ومكان، لأنك تريد شهادة الحق، وشهادة الحق لا يمكن أن تجدها إلا من عنده علم وبصيرة. فعلى كل حال أحذر من هذا الشيء. ما لك الشيء الذي تقوله هو الحقيقة، تقول أنني أحضر حضرت لفلان محاضرة وانتفعت بها، فأسأل الله أن يجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم، إذا كان ضال، إذا كان شخصا والعياذ بالله يفتي بدون علم يضل الناس، هذا شيء آخر ما نتكلم عنه، نتكلم عن حقوق تضيع في هذه الأمور التي لا يبالي بها الكثير إلا من رحم الله. وإذا استطعت أن تتورع عن تقييم الناس والدخول في شيء أنت في عافية منه فافعل ذلك رحمه الله. إن استطعت أن تلقى ربك خفيف الظهر والحمل فافعل ذلك رحمك الله. وكم من عبد صالح وشاب صالح يكون في نشوة الهداية وخير الهداية وفجأة لا يدري ما الذي أصابه. بعضهم يقول ما أدري ما الذي أصابه، لأنه ربما يأتي ويقول الناس الفلانيين فيهم، فتكون غيبة ينال بها الأوزار تكثر سيئاته على حسناته. وخذها قاعدة أن اليوم الذي تمسي به وتصبح وحسناتك أكثر من سيئاتك فقد ربحت ذلك اليوم، ولكن إذا أمسيت وأصبحت بالسيئات أكثر من الحسنات فقد هلكت، لأنه قال أحاطت بك خطيئتك. في هذا الحال تحيط بك الخطيئة، وعندها يظلم القلب وتزل القدم، ويمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، كله بسبب الذنوب. وما كلا بل رعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك قل علماء إن العبد يبيت صائما قائما ويصبح صائما وحسناته للناس كلمة واحدة، الجنس الفلاني، بيت فلان، آل فلان، الكذا فيهم كذا، هذه تذهب يمكن حسنات العمر والعياذ بالله، لأنهم قد يكونوا ملايين الأشخاص وأنت فقط تلمزهم بلمزة. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم بربه جل وعلا، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنت. وهي قالت إنها قصيرة فقط، أشارت إنها قصيرة، فما بالك والله هذا الشيخ من المآخذ، من السلبيات، من الإيجابيات، ومن الذي دخلك السلبيات والإيجابيات؟ يا أخي هذا رسول الأمة أطهر مني ومنك ومن الخلق عليه الصلاة والسلام علما بربه وتقوى وخشية. يقول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر وهم كفار مليئون بالذنوب والخطايا. قوم نفسك وسددها عن المنهج الذي يرضي الله عز وجل، ولا تنصب نفسك حكما على عباد الله. ومن أنت؟ قيم نفسك، ما الذي قدمته للأمة ومن الذي تقدمه؟ وهذا الذي تقدمه للأمة أن تقيم زيدا أو عم؟ وعلى كل حال أهل العلم لا يضرهم ما يقال فيهم ولا ينفعهم مدح الناس. والله ثقة تامة أن العالم إذا عرف ربه أنه يكره المدح أكثر من كراهيته له. ثقة تامة أن وراء العلماء ربا لا يضيع سعيهم ولا يضيع أعمالهم، وأن وراءهم ربا لا يخيب ما بينهم وبينه من الصدق وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وإذا كنت مع هدايتك والتزامك ترشح نفسك للحكم عليهم فاعلم أنهم بما لهم من قدم صدق أمواتهم وأحياءهم أن الله تعالى سيعطيهم ما لم يخطر لهم على بال من بره وإحسانه وفضله وكرمه. فاتق الله واحفظ نفسك عن حدود الله، خاصة إذا كنت قدوة للناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يعصمنا ويتوب علينا، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.